من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة التي جعل المصنف رحمه الله عنوانها ذكر هذه الآية الكريمة، أراد بها المصنف إبطال الشرك بذكر وجه آخر وطريقة أخرى من دلائل القرآن وبراهينه على بطلان الشرك وفساده، وأن التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان ذلك الغير لا يحصل من ورائه إلا الخسران في الدنيا والآخرة، فالعبادة حق لله تبارك وتعالى وصرفها لغيره ظلم وضلال وباطل. وقد كان المصنف رحمه الله عقد قبل هذه الترجمة ترجمة صدرها بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأراد بتلك الترجمة إبطال الشرك ببيان أن أفضل الناس وأفضل العباد مهما على في قدره ومكانته وفضله لا يستحق شيئا من العبادة. ولهذا في الترجمة الماضية أورد جملة من الدلائل في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان أن العبادة حق لله وأن الأمر كله لله وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء وأن الأمر كله لله جل وعلا، هداية الناس وفلاحهم ونجاتهم من النار ودخولهم من الجنة أمر ذلك كله بيد الله عز وجل لا يطلب إلا منه، والأنبياء دعاة إلى دين الله عز وجل، دعاة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، فهم عباد لله، عباد لله عز وجل بعثوا بالرسالة والدعوة إلى التوحيد. والعبد لا يعبد بل يطاع، والعبد لا يعبد والرسول يطاع ويتبع، ومهمة الرسول البلاغ، وأما الأمر فهو كله لله عز وجل، الحكم والتشريع والأمر والنهي، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كذلك الأمر الكوني هو لله سبحانه وتعالى، هداية العباد، صلاحهم، دخولهم الجنة، دخول النار، كل هذه الأمور هي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس بيد أحد كائنا من كان شيء من ذلك. فالترجمة السابقة بين فيها بطلان التعلق بالصالحين من البشر، وأعطى على ذلك مثالا بذكر سيد البشر عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وأن العبادة ليس له منها شيء، العبادة كلها لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله عز وجل. وفي هذه الترجمة التي صدرها بقوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أراد أيضا أن يقرر ما سبق من بيان لبطلان الشرك وفساده ببيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء وأنداد مع الله عز وجل. ومن المعلوم أن الملائكة من أعظم المخلوقات قوة وكبرا في الجسم وشدة وقدرة، من أعظم المخلوقات في هذا الأمر، أجسام كبيرة وضخمة وقوة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للملائكة، وأيضا هم عباد مكرمون ولا يسبقون الله جل وعلا بالقول، ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صلاح وقوة وزكاء ولزوم لذكر الله عز وجل وطاعة مستديمة لأوامره بدون عصيان، وقوة في الأجسام وقدرة، ومع ذلك لا يستحقون شيء من العبادة، العبادة للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وإذا كانت عبادتهم باطلة مع الصلاح الذي هم عليه والقوة التي هم عليها والقدرة التي هم عليها، فإن عبادة غيرهم أيضا باطلة من باب أولى. فهذه الترجمة ساقها المصنف لتقرير بطلان الشرك وفساد التعلق بغير الله تبارك وتعالى بذكر ما يتعلق في هذا الباب بالملائكة. وقد كان المشركون اتخذوا الملائكة أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى، من جملة ما اتخذوه من الأنداد، فاتخذوا الملائكة أندادا لله، كما أنهم اتخذوا بعض الصالحين وبعض الأحجار وبعض الأشجار مثل العزة اتخذوها أندادا مع الله سبحانه وتعالى، يسألونها ويستغيثون بها ويطلبون منها ويلتجئون إليها. والله جل وعلا بين بطلان هذا الاتخاذ للأنداد في آي كثيرة من القرآن، سواء فيما يتعلق بالملائكة خاصة أو فيما يتعلق بعموم أنواع المتخذين أندادا مع الله سبحانه وتعالى. والند باطل أيا كان، اتخاذ الند باطل أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء، اتخاذ الأنداد باطل. والقرآن الكريم فيما يتعلق بالملائكة واتخاذ المشركين لهم أندادا جاء بيان بطلان ذلك فيه في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم يحشرهم جميعا أي يحشر العابدين والمعبودين في أرض المحشر يوم القيامة. ثم يقول للملائكة: وقد اتخذوا أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. يقول للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم، ومن يعبدهم يسمع هذا السؤال في أرض المحشر. فيقول الله عز وجل للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي اتخذوكم أندادا لي وشركاء معي في العبادة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقول الملائكة: سبحانك، أي ننزهك ونبرئك من ذلك. فالتنزيه التبرئة والتقديس، أنزه الله أبرئ الله عز وجل. قالوا: سبحانك، أي ننزهك يا الله عن ذلك. فاتخاذ الشركاء باطل وضلال، وهذا أمر لا نقره ولا نرضاه. سبحانك، أي ننزهك، أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا، نتولاك ونقبل عليك ونطيع أمرك ولا نعصيك. وأعظم العصيان لله سبحانه وتعالى الشرك واتخاذ الشركاء، فيتبرؤون من ذلك وينزهون الله عز وجل عن ذلك. ثم يبين الملائكة حقيقة أمر هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أو الصالحين أو غيرهم أندادا. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون، يعبدون الجن أي الشياطين، لأنهم أطاعوا الشياطين في دعوتهم لهم بعبادة الملائكة. الشياطين هم الذين دعوهم إلى عبادة الملائكة، فلما أطاعوا الشياطين عبدوا الشياطين لأنهم أطاعوهم في ما يدعون إليه من الشرك بالله. والشيطان أعظم ما يدعو الإنسان إليه هو الشرك بالله. ولهذا جاء في الدعاء الماثور الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في قوله في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ما معنى قولك في الصباح والمساء وعند النوم في هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم؟ ما معنى قولك أعوذ من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك بالله؟ لأن هذا أعظم ما يدعو إليه الشيطان، أعظم ما يدعو إليه الشيطان وأخطر ما يدعو إليه الشيطان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وفي رواية: وشركه، والشرك هو الحبالة والمصيدة والفخ الذي يضع الشيطان للناس لاصطيادهم وإيقاعهم في الباطل. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، لأن عبادة من عبد الملائكة من دون الله هذا بأمر الجن، أمر الشياطين، وكذلك من عبد الأولياء والأنبياء والصالحين هذا كله بأمر الشيطان ودعوة الشيطان. الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان الرجيم، ولهذا هم عباد للشيطان على ما قال الملائكة هنا، هم عباد للشيطان. قالوا: سبحانك، أنت وليهم، بل كانوا يعبدون الجن، لأننا نحن لم نأمرهم بذلك ولا نرضى بذلك ولا نقبل ذلك، وكذلك الأنبياء لا يقبلون ذلك ولا يرضون، بل أنكروه وجاءوا بالحجج والبراهين والدلائل الكثيرة على إنكاره وإبطاله. فإذا من فعل ذلك واتخذ الملائكة أندادا واتخذ الأنبياء أندادا واتخذ الأولياء أندادا هو في الحقيقة عبد للشيطان، هو في الحقيقة عبد للشيطان، لأن الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان. وهذا هو معنى قول الملائكة هنا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، أي يعبدون الشياطين. أكثرهم بهم مؤمنون، أي مطيعون، منقادون، ممتثلون، مصدقون بما يدعونهم إليه من الضلال والشرك والباطل. أكثرهم بهم مؤمنون، أي بالجن والشياطين. وهنا يدرك المسلم من خلال هذا السياق العظيم المبارك المدخل الذي ينفذ الشرك منه إلى الناس، وهو تزيين الشيطان، تزيين الشيطان ودعوته وأساليبه وحيله لإيقاع الإنسان في الباطل والضلال. وسيأتي معنا في حديث في هذه الترجمة استراق الشياطين للسمع، وكيف أنهم بهذا الاستراق وهذا وهذه الطريقة يصلون إلى إغواء الكثير والكثير وإبعادهم عن سواء السبيل. وكذلك مما جاء في القرآن فيما يتعلق بإبطال عبادة الملائكة من دون الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي المشركون. المشركون يقولون هذه المقالة، يقولون اتخذ الرحمن ولدا، ويقولون الملائكة بنات الله، ويعبدون الملائكة مع الله جل وعلا ويتخذونهم شركاء لله. فالله عز وجل يقول في إبطال هذه المقالة الآثمة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. لاحظونا قوله عز وجل سبحانه، نظيره ما جاء في قول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولهذا المسلم عندما يسمع الشرك أو يبلغه أو نحو ذلك فإنه يسبح الله. يجب على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الشرك، وكل ما يسمع في حق الله جل وعلا مما لا يليق بالله ولا يليق أن ينسب إلى الله تسبح الله، تنزه الله، تقول سبحانك. وكلمة سبحان الله هذه كلمة حبيبة إلى الله عز وجل، يحبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالله جل وعلا يحب منا أن نسبحه، ولا سيما عندما ينسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فثمة يتأكد التسبيح ويتأكد التنزيه ويتأكد التبرئة للرب العظيم من ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا على وجه الافتراض والتنزل. لو أن واحدا من الملائكة قال إنه إله من دون الله، وهذا لا يقوله أحد منهم، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يقولون ذلك. لكن هذا افتراض للبيان والإيضاح. ومن يقل منهم، أي من الملائكة، إني إله من دونه، أي من دون الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أفظع الظلم وأشنعه. ثم هؤلاء الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله: عباد مكرمون. عباد مكرمون، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد، عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله عباد مكرمون، عباد مكرمون، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد، عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي كل ما يأمرهم به ربهم يعملون به، كما في الآية الأخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون. ومع ذلك كله علم الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقضية الشفاعة التي اتخذها المشركون مبررا لهم للشرك واتخاذ الأنداد أبطلها الله سبحانه وتعالى، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم، ليس أحد من هؤلاء يملك شفاعة ابتدائية عند الله، بل لا بد للشفاعة من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، ماذا قال؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا بد من إخلاص وتوحيد وإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عن المشفوع له. أما المشرك لا يرضى الله عنه ولا يأذن لأحد بأن يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أن الملائكة وكذلك غيرهم لا يملكون شفاعة عند الله إلا بإذن الله لهم وبرضاه عمن يشفعون له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أي الملائكة من خشيته مشفقون، أي من خشية الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الآية التي في الترجمة خشية الملائكة لله وخوفهم العظيم من الله سبحانه وتعالى، ولما يتكلم الله بالوحي كيف أن الملائكة تفزع وتخر صعقة على ما سيأتي بيانه. قال وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والملائكة لا يقولون ذلك، لكن على الافتراض والتنزل للبيان والإيضاح لو أن واحدا من الملائكة قال ذلك الجزاء جهنم كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نجزي كل مشرك وكل متخذ للأنداد وكل داع إلى الشرك بالله، هذا مآله وهذا مصيره، أن يجزيه الله جل وعلا جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. هنا والحديث عن الملائكة وإبطال عبادتهم من دون الله واتخاذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نقف وقفة نتأمل فيها من خلال الأدلة قوة الملائكة، قوة الملائكة وكبر أجسام الملائكة، وكذلك طاعة الملائكة وصلاحهم وامتثالهم لأوامر الله جل وعلا. نتأمل في كثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة، نتأمل في هذا الأمر قوة وكثرة وأعداد وقدرة وصلاح هذا الجند العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. جاء فيما يتعلق بعدد الملائكة قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء: قال ورفع إلي البيت المعمور، قلت ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك ثم لا يعودون. يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ومن دخل لا يعود. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فكثرة الملائكة هي كثرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. جهنم يؤتى بها كما في صحيح مسلم، يؤتى بها يوم القيامة تجر إلى أرض المحشر ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا قيل كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر، حمان الله وحماكم ووقانا ووقاكم، 70,000 في 70,000، هذا عدد الملائكة الذين وكل إليهم جر جهنم إلى أرض المحشر، أعداد مهيلة جدا. أجسام الملائكة لو تتأمل في النصوص يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وقد سد الأفق، سد الأفق يعني بضخامة جسمه، وله 600 جناح. تأمل هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه العظمة في الأجسام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، لأن العرش له حملة من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. وحتى تفهم الأمر، شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، بمعنى أنه لو طار طير من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن، وأنت الطير ما يكفيه المكان أن يقف فيه، يا لا يكفي المكان أن يقف الطير هنا لضيق المسافة. والمسافة بالنسبة للملك كما جاء في الحديث قال: تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه الملائكة الضخمة الكبيرة الأجسام القوية، هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ حتى هذا الملك الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، أجسام قوية، قدرة كبيرة، صلاح، استقامة، لا يعصون الله ما أمرهم، هل يستحقون من العبادة مقدار ذرة؟ هل يصح أن يتوجه الإنسان في دعائه لأحد الملائكة يقول: يا جبريل أو يا ميكائيل أو يا إسرافيل أو يا حملة العرش أو نحو ذلك، أنقذوني، أدركوني، أسعدوني، أرزقوني، أعطوني، أيصح ذلك؟ هذا ضلال وباطل، هذا هو الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل الأنبياء وأرسل الرسل بإبطاله، وجاءت الدلائل والبراهين في الكتاب والسنة على فساده وضلاله، ومر معنا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ما يرضون ذلك ولا يقرون بذلك، ومن دعاهم لا يستفيد من دعائهم شيئا، بل إنه يبوء بالخسران العظيم، خسران المشركين بالله سبحانه وتعالى. فالملائكة لا تستحق شيئا من ذلك. ثم الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة، ماذا شأنها مع الله؟ وهذا وجه عظيم ودقيق ومهم في إبطال الشرك، وهو المستفاد من الترجمة التي ساقها المصنف رحمه الله. الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ما هو شأنهم مع الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ الآية. قال عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا أردت أن تعرف شأن هذه الملائكة الكبيرة الأجسام القوية القدرة بتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، إذا أردت أن تعرف شأنهم مع الله اقرأ هذه الآية واقرأ الأحاديث الآتية المفسرة للآية. هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة الأقوياء كبار الأجسام إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالأمر، إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر صعقت الملائكة، خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله، تخر الملائكة صعقة خاضعة لله جل وعلا إذا تكلم بالوحي. ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يبلغه الله عز وجل ما يبلغه من الوحي، ثم ينزل بالوحي، لا يمر على ملائكة إلا ويسألونه ماذا قال ربكم، ما سمعوا، خروا صاعقين لما تكلم الله بالوحي، خرت الملائكة صاعقة. هذا شأنها مع الله، مع هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه القوة وهذه القدرة، شأنها مع الله أنها ذليلة فقيرة خاضعة منكسرة تصعق إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. فهذا شأن الملائكة، هذا شأن الملائكة. فهل يلتجأ إليهم أو يلتجأ إلى من هم يخضعون له ويذلون له وينكسرون بين يديه سبحانه وتعالى؟ قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم. الفزع الذي حصل لقلوبهم ما سببه؟ ما سبب الفزع الذي حصل لقلوبهم؟ هو تكلم الله بالأمر. ما أن يتكلم سبحانه وتعالى بالأمر إلا وتصعق الملائكة، تخر الملائكة صعقة خضعانا لقوله كما سيأتي في الحديث، ثم تفيق ويزول الفزع عن قلوبهم وهم من خشيته مشفقون كما مر معنا، فيزول الفزع عن قلوبهم ويسألون جبريل ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله الحق، أي قال كذا وكذا من الحق، قال وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير أي الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا وجه آخر في هذه الخاتمة للآية في بطلان الشرك، وهو العلي الكبير أي الذي له العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. وهو العلي الكبير، والكبير الذي لا شيء أكبر منه. هذه الملائكة وهذا العرش العظيم ليست شيء أمام كبر الرب العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ثم قال له: يا عدي ما يفرك، أي من الإسلام، أيفرك أن يقال أكبر الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ قال: وهل شيء أكبر من الله؟ فمعنى قولنا الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. فالله عز وجل هو العلي الكبير، والعبادة حق للعلي الكبير دون سواه، العبادة حق للعلي الكبير دون سواه، كما في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أي العبادة حق للعلي الكبير وهو الله لا سواه. آية الكرسي التي سيقت لتقرير التوحيد وإبطال الشرك ختمت بقوله: وهو العلي العظيم. فالعبادة للعلي العظيم دون سواه. لا يستحق أحد مهما كان العبادة، العبادة للعلي الكبير سبحانه وتعالى. ثم من تمام فهمك لهذه الآية لابد أن تربطها بالآية التي قبلها لأنها على صلة بها، وهي قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم متعلق بقوله الذين زعمتم من دونه. لماذا؟ لأن الملائكة ممن اتخذوا شركاء مع الله، زعم المشركون ذلك واتخذوهم أندادا مع الله، فالسياق كله لإبطال الشرك بدءا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى قوله وهو العلي الكبير، هذا كله في إبطال الشرك. إذن من إبطال الشرك قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء مع الله وشركاء لله في العبادة، حقيقة أمرهم أن الله إذا تكلم بالوحي خرت صاعقة فزعة خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى، فهذا شأن مع الله، فكيف يتخذون أندادا معه سبحانه وتعالى؟ فالسياق كله في إبطال الشرك إلى قوله وهو العلي الكبير. كنت ذكرت لكم في درس ماضي أن هذه الآية الكريمة كما قال أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق، وجاء هذا الإبطال بتدريج حسب ما يتعلق به هؤلاء أو يمكن أن يتعلق به هؤلاء في اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والآية ستأتي عند المصنف رحمه الله في باب الشفاعة. ذكرت أن هذه الآية تدرجت في إبطال الشرك من وجوه فلم تبقي لمشرك متعلق، وقلت في ذلك الوقت أن من يتعلق أو من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدعى إذا توفر فيه أحد أمور أربعة، والآية جاءت بنفيها واحدا تلو الآخر، فلم يبقى لمشرك متعلق. وأحب أن أسمع هذه الأمور الأربعة على وجه الاستذكار من أحد الإخوة، تذكرها؟ تفضل. الأمر الأول أن يكون مالكا، الأول أن يكون من يدعى مالكا ملكا استقلاليا، فجاء في الآية إبطال ذلك أولا، فماذا قال؟ لا يملكون في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في شيء من الملك، فماذا قال الله في إبطال هذا؟ وما لهم فيهما من شرك. إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، أمر ثالث أن يكون ماذا؟ ظهيرا للمالك أي معينا له، فأبطل الله ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي المتخذين أنداد من ظهير أي من معين، لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك. يبقى أمر الرابع وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية بدون إذن المالك، فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم لما أتم هذا البطلان للشرك ذكر مثالا يتعلق بالملائكة في إبطال التعلق بهم من دون الله، فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي معنا من الأحاديث ما تبين هذه الآية وتوضح دلالتها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر، على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء، أي إذا تكلم بالأمر، إذا تكلم بالأمر جل وعلا، خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا أي خاضعة، وفي لفظ أو في رواية خضعانا لقوله، أي خاضعين لقوله سبحانه وتعالى. فإذا قضى الله بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. وهذا هو الشاهد من الآية، أن الملائكة الذين اتخذوا من قبل المشركين أندادا مع الله، هذا شأنهم مع الله، شأنهم الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يملكون لا حولا ولا قوة، فالأمر لله وبيد الله جل وعلا. خرت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة التي جعل المصنف رحمه الله عنوانها ذكر هذه الآية الكريمة، أراد بها المصنف إبطال الشرك بذكر وجه آخر وطريقة أخرى من دلائل القرآن وبراهينه على بطلان الشرك وفساده.
وأن التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان ذلك الغير لا يحصل من ورائه إلا الخسران في الدنيا والآخرة. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره ظلم وضلال وباطل. وقد كان المصنف رحمه الله عقد قبل هذه الترجمة ترجمة صدرها بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأراد بتلك الترجمة إبطال الشرك ببيان أن أفضل الناس وأفضل العباد مهما على في قدره ومكانته وفضله لا يستحق شيئا من العبادة. ولهذا في الترجمة الماضية أورد جملة من الدلائل في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان أن العبادة حق لله، وأن الأمر كله لله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله جل وعلا، هداية الناس وفلاحهم ونجاتهم من النار ودخولهم من الجنة أمر ذلك كله بيد الله عز وجل، لا يطلب إلا منه. والأنبياء دعاة إلى دين الله عز وجل، دعاة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، فهم عباد لله، عباد لله عز وجل، بعثوا بالرسالة والدعوة إلى التوحيد. والعبد لا يعبد بل يطاع، والعبد لا يعبد والرسول يطاع ويتبع. ومهمة الرسول البلاغ، وأما الأمر فهو كله لله عز وجل، الحكم والتشريع والأمر والنهي، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. كذلك الأمر الكوني هو لله سبحانه وتعالى، هداية العباد، صلاحهم، دخولهم الجنة، دخول النار، كل هذه الأمور هي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس بيد أحد كائنا من كان شيء من ذلك. فالترجمة السابقة بين فيها بطلان التعلق بالصالحين من البشر، وأعطى على ذلك مثالا بذكر سيد البشر عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وأن العبادة ليس له منها شيء، العبادة كلها لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله عز وجل. وفي هذه الترجمة التي صدرها بقوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أراد أيضا أن يقرر ما سبق من بيان لبطلان الشرك وفساده ببيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء وأنداد مع الله عز وجل. ومن المعلوم أن الملائكة من أعظم المخلوقات قوة وكبرا في الجسم وشدة وقدرة، من أعظم المخلوقات في هذا الأمر، أجسام كبيرة وضخمة وقوة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للملائكة، وأيضا هم عباد مكرمون ولا يسبقون الله جل وعلا بالقول، ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صلاح وقوة وزكاء ولزوم لذكر الله عز وجل وطاعة مستديمة لأوامره بدون عصيان، وقوة في الأجسام وقدرة، ومع ذلك لا يستحقون شيء من العبادة، العبادة للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وإذا كانت عبادتهم باطلة مع الصلاح الذي هم عليه والقوة التي هم عليها والقدرة التي هم عليها فإن عبادة غيرهم أيضا باطلة من باب أولى. فهذه الترجمة ساقها المصنف لتقرير بطلان الشرك وفساد التعلق بغير الله تبارك وتعالى بذكر ما يتعلق في هذا الباب بالملائكة. وقد كان المشركون اتخذوا الملائكة أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى، من جملة ما اتخذوه من الأنداد، فاتخذوا الملائكة أندادا لله، كما أنهم اتخذوا بعض الصالحين وبعض الأحجار وبعض الأشجار مثل العزة اتخذوها أندادا مع الله سبحانه وتعالى، يسألونها ويستغيثون بها ويطلبون منها ويلتجئون إليها. والله جل وعلا بين بطلان هذا الاتخاذ للأنداد في آي كثيرة من القرآن، سواء فيما يتعلق بالملائكة خاصة أو فيما يتعلق بعموم أنواع المتخذين أندادا مع الله سبحانه وتعالى. والند باطل أيا كان، اتخاذ الند باطل أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء، اتخاذ الأنداد باطل. والقرآن الكريم فيما يتعلق بالملائكة واتخاذ المشركين لهم أندادا جاء بيان بطلان ذلك فيه في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم يحشرهم جميعا أي يحشر العابدين والمعبودين في أرض المحشر يوم القيامة، ثم يقول للملائكة وقد اتخذوا أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى، يقول للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم، ومن يعبدهم يسمع هذا السؤال في أرض المحشر، فيقول الله عز وجل للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أي اتخذوكم أندادا لي وشركاء معي في العبادة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقول الملائكة سبحانك أي ننزهك ونبرئك من ذلك. فالتنزيه التبرئة والتقديس، أنزه الله أبرئ الله عز وجل. قالوا سبحانك أي ننزهك يا الله عن ذلك. فاتخاذ الشركاء باطل وضلال، وهذا أمر لا نقره ولا نرضاه. سبحانك أي ننزهك، أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا، نتولاك ونقبل عليك ونطيع أمرك ولا نعصيك. وأعظم العصيان لله سبحانه وتعالى الشرك واتخاذ الشركاء، فيتبرؤون من ذلك وينزهون الله عز وجل عن ذلك. ثم يبين الملائكة حقيقة أمر هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أو الصالحين أو غيرهم أندادا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن أي الشياطين، لأنهم أطاعوا الشياطين في دعوتهم لهم بعبادة الملائكة، الشياطين هم الذين دعوهم إلى عبادة الملائكة، فلما أطاعوا الشياطين عبدوا الشياطين لأنهم أطاعوهم في ما يدعون إليه من الشرك بالله. والشيطان أعظم ما يدعو الإنسان إليه هو الشرك بالله، ولهذا جاء في الدعاء الماثور الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في قوله في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر الشيطان أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ما معنى قولك في الصباح والمساء وعند النوم في هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم؟ ما معنى قولك أعوذ من شر الشيطان وشركه؟ أي ما يدعو إليه من الشرك بالله، لأن هذا أعظم ما يدعو إليه الشيطان، أعظم ما يدعو إليه الشيطان وأخطر ما يدعو إليه الشيطان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، والشرك هو الحبالة والمصيدة والفخ الذي يضع الشيطان للناس لاصطيادهم وإيقاعهم في الباطل. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، لأن عبادة من عبد الملائكة من دون الله هذا بأمر الجن، أمر الشياطين، وكذلك من عبد الأولياء والأنبياء والصالحين هذا كله بأمر الشيطان ودعوة الشيطان، الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان الرجيم، ولهذا هم عباد للشيطان على ما قال الملائكة هنا، هم عباد للشيطان. قالوا: سبحانك أنت وليهم، بل كانوا يعبدون الجن، لأننا نحن لم نأمرهم بذلك ولا نرضى بذلك ولا نقبل ذلك، وكذلك الأنبياء لا يقبلون ذلك ولا يرضون، بل أنكروه وجاءوا بالحجج والبراهين والدلائل الكثيرة على إنكاره وإبطاله. فإذا من فعل ذلك واتخذ الملائكة أندادا واتخذ الأنبياء أندادا واتخذ الأولياء أندادا هو في الحقيقة عبد للشيطان، هو في الحقيقة عبد للشيطان، لأن الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان. وهذا هو معنى قول الملائكة هنا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، أي يعبدون الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، أي مطيعون، منقادون، ممتثلون، مصدقون بما يدعونهم إليه من الضلال والشرك والباطل، أكثرهم بهم مؤمنون، أي بالجن والشياطين. وهنا يدرك المسلم من خلال هذا السياق العظيم المبارك المدخل الذي ينفذ الشرك منه إلى الناس، وهو تزيين الشيطان، تزيين الشيطان ودعوته وأساليبه وحيله لإيقاع الإنسان في الباطل والضلال. وسيأتي معنا في حديث في هذه الترجمة استراق الشياطين للسمع، وكيف أنهم بهذا الاستراق وهذه الطريقة يصلون إلى إغواء الكثير والكثير وإبعادهم عن سواء السبيل. وكذلك مما جاء في القرآن فيما يتعلق بإبطال عبادة الملائكة من دون الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي المشركون، المشركون يقولون هذه المقالة، يقولون اتخذ الرحمن ولدا، ويقولون الملائكة بنات الله، ويعبدون الملائكة مع الله جل وعلا ويتخذونهم شركاء لله. فالله عز وجل يقول في إبطال هذه المقالة الآثمة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. لاحظون قوله عز وجل سبحانه، نظيره ما جاء في قول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولهذا المسلم عندما يسمع الشرك أو يبلغه أو نحو ذلك فإنه يسبح الله، يجب على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الشرك، وكل ما يسمع في حق الله جل وعلا مما لا يليق بالله ولا يليق أن ينسب إلى الله تسبح الله، تنزه الله، تقول سبحانك. وكلمة سبحان الله هذه كلمة حبيبة إلى الله عز وجل، يحبها، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالله جل وعلا يحب منا أن نسبحه، ولا سيما عندما ينسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فثمة يتأكد التسبيح ويتأكد التنزيه ويتأكد التبرئة للرب العظيم من ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا على وجه الافتراض والتنزل، لو أن واحدا من الملائكة قال إنه إله من دون الله، وهذا لا يقوله أحد منهم، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يقولون ذلك، لكن هذا افتراض للبيان والإيضاح. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه أي من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أفظع الظلم وأشنعه. ثم هؤلاء الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله عباد مكرمون، عباد مكرمون. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد، عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله عباد مكرمون، عباد مكرمون. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد، عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي كل ما يأمرهم به ربهم يعملون به، كما في الآية الأخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون. ومع ذلك كله علم الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقضية الشفاعة التي اتخذها المشركون مبررا لهم للشرك واتخاذ الأنداد أبطلها الله سبحانه وتعالى، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم، ليس أحد من هؤلاء يملك شفاعة ابتدائية عند الله، بل لا بد للشفاعة من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا بد من إخلاص وتوحيد وإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عن المشفوع له. أما المشرك لا يرضى الله عنه ولا يأذن لأحد بأن يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أن الملائكة وكذلك غيرهم لا يملكون شفاعة عند الله إلا بإذن الله لهم وبرضاه عمن يشفعون له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أي الملائكة من خشيته مشفقون، أي من خشية الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الآية التي في الترجمة خشية الملائكة لله وخوفهم العظيم من الله سبحانه وتعالى، ولما يتكلم الله بالوحي كيف أن الملائكة تفزع وتخر صاعقة على ما سيأتي بيانه. قال: وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والملائكة لا يقولون ذلك، لكن على الافتراض والتنزل للبيان والإيضاح، لو أن واحدا من الملائكة قال ذلك الجزاء جهنم كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نجزي كل مشرك وكل متخذ للأنداد وكل داع إلى الشرك بالله، هذا مآله وهذا مصيره، أن يجزيه الله جل وعلا جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. هنا والحديث عن الملائكة وإبطال عبادتهم من دون الله واتخاذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نقف وقفة نتأمل فيها من خلال الأدلة قوة الملائكة، قوة الملائكة وكبر أجسام الملائكة، وكذلك طاعة الملائكة وصلاحهم وامتثالهم لأوامر الله جل وعلا. نتأمل في كثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة، نتأمل في هذا الأمر قوة وكثرة وأعداد وقدرة وصلاح هذا الجند العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. جاء فيما يتعلق بعدد الملائكة قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء قال: ورفع إلي البيت المعمور، قلت: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك ثم لا يعودون. يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ومن دخل لا يعود. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فكثرة الملائكة هي كثرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. جهنم يؤتى بها كما في صحيح مسلم، يؤتى بها يوم القيامة تجر إلى أرض المحشر ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا قيل كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر، حمان الله وحماكم ووقانا ووقاكم، 70,000 في 70,000، هذا عدد الملائكة الذين وكل إليهم جر جهنم إلى أرض المحشر، أعداد مهيلة جدا. أجسام الملائكة لو تتأمل في النصوص يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وقد سد الأفق، سد الأفق يعني بضخامة جسمه وله 600 جناح. تأمل هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه العظمة في الأجسام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، لأن العرش له حملة من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين سحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. وحتى تفهم الأمر، سحمة الأذن هذه والعاتق هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما بين سحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. بمعنى أنه لو طار طير من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى سحمة الأذن، وأنت الطير ما يكفيه المكان أن يقف فيه، يا لا يكفي المكان أن يقف الطير هنا لضيق المسافة. والمسافة بالنسبة للملك كما جاء في الحديث قال: تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه الملائكة الضخمة الكبيرة الأجسام القوية هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ حتى هذا الملك الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، أجسام قوية، قدرة كبيرة، صلاح، استقامة، لا يعصون الله ما أمرهم، هل يستحقون من العبادة مقدار ذرة؟ هل يصح أن يتوجه الإنسان في دعائه لأحد الملائكة يقول: يا جبريل أو يا ميكائيل أو يا إسرافيل أو يا حملة العرش أو نحو ذلك، أنقذوني، أدركوني، أسعدوني، أرزقوني، أعطوني، أيصح ذلك؟ هذا ضلال وباطل، هذا هو الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل الأنبياء وأرسل الرسل بإبطاله، وجاءت الدلائل والبراهين في الكتاب والسنة على فساده وضلاله. ومر معنا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ما يرضون ذلك ولا يقرون بذلك، ومن دعاهم لا يستفيد من دعائهم شيئا، بل إنه يبوء بالخسران العظيم، خسران المشركين بالله سبحانه وتعالى. فالملائكة لا تستحق شيئا من ذلك. ثم الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ماذا شأنها مع الله؟ وهذا وجه عظيم ودقيق ومهم في إبطال الشرك، وهو المستفاد من الترجمة التي ساقها المصنف رحمه الله. الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ما هو شأنهم مع الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ الآية. قال عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إذا أردت أن تعرف شأن هذه الملائكة الكبيرة الأجسام القوية القدرة بتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، إذا أردت أن تعرف شأنهم مع الله اقرأ هذه الآية واقرأ الأحاديث الآتية المفسرة للآية. هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة الأقوياء كبار الأجسام إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالأمر، إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، صعقت الملائكة، خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله، تخر الملائكة صعقة خاضعة لله جل وعلا إذا تكلم بالوحي. ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يبلغه الله عز وجل ما يبلغه من الوحي، ثم ينزل بالوحي، لا يمر على ملائكة إلا ويسألونه: ماذا قال ربكم؟ ما سمعوا، خروا صاعقين لما تكلم الله بالوحي، خرت الملائكة صاعقة. هذا شأنها مع الله، مع هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه القوة وهذه القدرة، شأنها مع الله أنها ذليلة فقيرة خاضعة منكسرة تصعق إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. فهذا شأن الملائكة، هذا شأن الملائكة. فهل يلتجأ إليهم أو يلتجأ إلى من هم يخضعون له ويذلون له وينكسرون بين يديه سبحانه وتعالى؟ قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم. الفزع الذي حصل لقلوبهم ما سببه؟ ما سبب الفزع الذي حصل لقلوبهم؟ هو تكلم الله بالأمر، ما أن يتكلم سبحانه وتعالى بالأمر إلا وتصعق الملائكة، تخر الملائكة صعقة خضعانا لقوله كما سيأتي في الحديث، ثم تفيق ويزول الفزع عن قلوبهم وهم من خشيته مشفقون كما مر معنا، فيزول الفزع عن قلوبهم ويسألون جبريل ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله الحق، أي قال كذا وكذا من الحق، قال وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير أي الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا وجه آخر في هذه الخاتمة للآية في بطلان الشرك، وهو العلي الكبير أي الذي له العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير، والكبير الذي لا شيء أكبر منه، هذه الملائكة وهذا العرش العظيم ليست شيء أمام كبر الرب العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ثم قال له: يا عدي ما يفرك، أي من الإسلام، أيفرك أن يقال أكبر الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ قال: وهل شيء أكبر من الله؟ فمعنى قولنا الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، فالله عز وجل هو العلي الكبير، والعبادة حق للعلي الكبير دون سواه، العبادة حق للعلي الكبير دون سواه، كما في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أي العبادة حق للعلي الكبير وهو الله لا سواه. آية الكرسي التي سيقت لتقرير التوحيد وإبطال الشرك ختمت بقوله وهو العلي العظيم، فالعبادة للعلي العظيم دون سواه، لا يستحق أحد مهما كان العبادة، العبادة للعلي الكبير سبحانه وتعالى. ثم من تمام فهمك لهذه الآية لابد أن تربطها بالآية التي قبلها لأنها على صلة بها، وهي قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم متعلق بقوله الذين زعمتم من دونه، لماذا؟ لأن الملائكة ممن اتخذوا شركاء مع الله، زعم المشركون ذلك واتخذوهم أندادا مع الله، فالسياق كله لإبطال الشرك بدءا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى قوله وهو العلي الكبير، هذا كله في إبطال الشرك. إذن من إبطال الشرك قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء مع الله وشركاء لله في العبادة، حقيقة أمرهم أن الله إذا تكلم بالوحي خرت صاعقة فزعة خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى، فهذا شأن مع الله، فكيف يتخذون أندادا معه سبحانه وتعالى؟ فالسياق كله في إبطال الشرك إلى قوله وهو العلي الكبير. كنت ذكرت لكم في درس ماضي أن هذه الآية الكريمة كما قال أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق، وجاء هذا الإبطال بتدريج حسب ما يتعلق به هؤلاء أو يمكن أن يتعلق به هؤلاء في اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والآية ستأتي عند المصنف رحمه الله في باب الشفاعة. ذكرت أن هذه الآية تدرجت في إبطال الشرك من وجوه فلم تبقي لمشرك متعلق، وقلت في ذلك الوقت أن من يتعلق أو من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدعى إذا توفر فيه أحد أمور أربعة، والآية جاءت بنفيها واحدا تلو الآخر، فلم يبقى لمشرك متعلق. وأحب أن أسمع هذه الأمور الأربعة على وجه الاستذكار من أحد الإخوة، تذكرها؟ تفضل. الأمر الأول أن يكون مالكا، الأول أن يكون من يدعى مالكا ملكا استقلاليا، فجاء في الآية إبطال ذلك أولا. فماذا قال؟ لا يملكون في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في شيء من الملك، كماذا قال الله في إبطال هذا؟ وما لهم فيهما من شرك. إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، أمر ثالث أن يكون ماذا؟ ظهيرا للمالك أي معينا له، فأبطل الله ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي المتخذين أنداد من ظهير أي من معين، لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك. يبقى أمر الرابع وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية بدون إذن المالك، فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم لما أتم هذا البطلان للشرك ذكر مثالا يتعلق بالملائكة في إبطال التعلق بهم من دون الله، فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي معنا من الأحاديث ما تبين هذه الآية وتوضح دلالتها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء أي إذا تكلم بالأمر جل وعلا خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا أي خاضعة، وفي لفظ أو في رواية خضعانا لقوله أي خاضعين لقوله سبحانه وتعالى. فإذا قضى الله بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. وهذا هو الشاهد من الآية، أن الملائكة الذين اتخذوا من قبل المشركين أندادا مع الله، هذا شأنهم مع الله، شأنهم الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يملكون لا حولا ولا قوة، فالأمر لله وبيد الله جل وعلا. خرت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم.